الحام في تغييرات السماء.
يجب أستاذ أكو محاولات ذاكر ثلاث محاولات يمكن واحد أن يراجعها يشوف في كيفية جواز تبديل الانفصال بالانفصال. الخامس موجودة بحث عن جواز تبديل الانفصال بالانفصال. ذاكر محاولات ثلاثة، واحدة الشيخ حسين حلي، واحدة بعض الأعلام، والثالثة السيد السلام، وناقشني يعني يحب أن يراجع في المبحث شوفه هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام في المبحث التاسع الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه في صيغة الأمر، والكلام يقع تارة في مقام الثبوت وأخرى يقع في مقام الإثبات. إذن الكلام يقع في مقامين، أما مقام الثبوت فيقال أن الواجبات على أقسام متعددة أو أصناف متعددة. الصنف الأول من الواجبات ما لا يكون مقيدا لا بالتقديم ولا بالتأخير، وهذا ما يعبر عنه بالواجب الموسع، أي يمكن للعبد أن يأتي بالواجب في أول أزمنة الإمكان أو في ثاني أزمنة الإمكان أو في ثالث أزمنة الإمكان وهكذا. إذن هذا الصنف من الواجب لا يكون مقيدا لا بالتقديم ولا بالتأخير، فيكون المكلف مخيرا عقلا بالإتيان به في أحد أفراده الطولية وكذلك في أحد أفراده الطولية زمانا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما يكون مقيدا بالتأخير، أي ما يكون له وقت خاص لا يجوز فيه التقديم، وهذا كالواجب المضيق، فإنه واجب قد حدد له وقت خاص لا يجوز التقديم عن ذلك الوقت الخاص. نعم فيه خصوصية أخرى، وهو أن يكون زمان الفعل أو زمان الواجب يتسع، يعني الواجب الفعل يتسع لتمام زمان الفعل، وحينئذ لا يصدق عليه بهذا المعنى لا التقديم ولا التأخير بهذا المعنى. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث وهو ما يكون مقيدا بالتقديم، وهو على قسمين. القسم الأول ما يكون فيه التقديم والواجب على نحو وحدة المطلوب، أي يكون هنالك مصلحة قائمة بالفعل بشرط الإتيان به فورا، بحيث لو لم يأتي به في أول أزمنة الإمكان كما تسقط الفورية وكذلك يسقط الأمر بأصل الواجب، أي ليس هنالك أمرين أحدهما متعلق بالواجب والآخر متعلق بالإتيان بذلك الواجب فورا، بل أخذت الفورية مع الواجب على نحو وحدة مطلوب، وقد مثل له في علم الفقه برد السلام، فإن المسلم عليه يجب عليه أن يرد السلام فورا، فإذا لم يأتي به سقط الأمر برد السلام. هذا أيضا هو قسم من الواجب الذي اعتبرت فيه وجوب التقديم والفور. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يكون فيه على نحو تعدد المطلوب، وهو على صنفين، على نحو تعدد المطلوب وعلى صنفين. أولا المراد من تعدد المطلوب هو أن يكون له، أن يكون لأصل الفعل مصلحة قائمة به، وللإتيان به فورا مصلحة أخرى في مقابل مصلحة الواجب. ففي الحقيقة هنالك مصلحتين، أحدهما متعلق بذات الواجب والآخر متعلق بالإتيان به فورا. هذا هو معنى تعدد المطلوب، وهو كما قلنا على صنفين. الصنف الأول منه أن يؤتى به فورا ففورا، فلو عطى المكلف ولم يأتي بذلك الواجب في أول أزمة الإمكان يجب عليه أن يأتي به في ثاني أزمنة الإمكان، فإن لم يأته في ثاني أزمنة الإمكان يأتي به في ثالث أزمنة الإمكان، وهكذا. وهذا معناه أن العصيان لا يؤثر في سقوط أصل الأمر بالواجب، وكذلك لا يؤثر في سقوط الآتن في أصل الفورية، في المصلحة الموجودة في الأمر بالفورية. يبقى الأمر بالفورية على حاله في حال العصيان، فيأتي به فورا ففورا وهكذا. وقد مثل له في علم الفقه بقضاء الفوائد، فإنه يجب عليه أن يأتي به فورا، فإن عطى يأتي بها شنو في الزمان الثاني وهكذا. هذا الصنف الأول من تعدد المطلوب. الصنف الثاني من تعدد المطلوب، الصنف الثاني هو لا في الحقيقة، كما أنه صحيح أن هنالك أمر بذات الفعل وأمر بالإتيان به على نحو الفورية، يقال أنه إذا لم يأتي المعاد الواجب في أول أزمنة الإمكان لا يسقط الأمر بالإتيان بالواجب، ولكن يسقط الإتيان به فورا. فالأمر بالفورية ساقط، بخلاف الأمر بأصل الواجب باق على حاله. إذن على نحو، صبحكم الله بالخير، على نحو تعدد المطلوب، تارة يكون لا تسقط الفورية بالعصيان كما لا يسقط الأمر بذات الفعل، كذلك بالنحو الثاني أصل الفعل لا يسقط ولكن الأمر بالفورية يسقط. إذن هذان قسمان لمعنى تعدد المطلوب، وقد مثل له بصلاة الزلزلة، فإنه لو عطى المكلف ولم يأتي به في أول أزمنة الإمكان يجب علي لا يجب عليه الإتيان به فورا، بل يجوز له أن يؤخر ما دام شنو إلى آخر العام، ولكن أصل الأمر بالواجب باقيا. هذا في مقابل وحدة المطلوب، وهو إذا سقطت الفورية سقط الأمر بأصل الفعل. هذا كله في مقام الإثبات، في مقام الثبوت. وأما مقام الإثبات فهل الصيغة قد أخذت، صيغة الأمر قد أخذ فيها قيدية الفورية أو التراخي أم لا؟ هذا الكلام، الكلام في مقام الإثبات، والمصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض إلى مقام الثبوت، وإنما تعرض إلى مقام الإثبات. هل الأمر يدل على الفور أو يدل على التراخي أو لا يدل على أي شيء منهما؟ فلم يؤخذ لا الفورية ولا التراخي قيدا في صيغة الأمر. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن صيغة الأمر لا تدل لا على الفور
ولا على التراخيم، لأنه إذا كانت تدل على أحد أحدهما فهو لا يخلو، إما أن تدل من حيث هيئتها وإما من حيث مادتها، وقد تقدم في كلا الناحيتين لا تدل على شيء منهما. أما من ناحية المادة فقلنا أن المراد بمادة الأمر هي تلك الطبيعة المعراة عن كل قيد وخصوصية، فلم يؤخذ فيها لا قيد المرة ولا التكرار ولا قيد الفورية ولا التراخي. وكذلك من حيث الهيئات، فقد قلنا أن مفاد هيئة الأمر إنما تدل على إيجاد، على طلب إيجاد الطبيعة في الخارج، وأما قيدية الفور والتراخي فلم يؤخذا في نفس الهيئة، فهيئة أو صيغة الأمر موضوعة لأصل الطلب أو ما يعبر عنه بالطلب الإنشائي. فحينئذ يقال أنه لا بد إذا قلنا بالفورية أو التراخي لا بد وأن نقول بهما بلحاظ الدليل الخارجي، فإن وجد التزمنا بأحدهما، فإن لم يوجد الدليل الخارج على أحد هذين الأمرين فنقول إما أن نرجع إلى الأصل اللفظي وهو مقتضاه التمسك بالإطلاق لنفي كل قيد زائد أو مشكوك، وحينئذ ننفي قيدية الفور والتراخي. ولكن مقتضى هذا أن المطلوب بصيغة إفعال إنما هو طلب إيجاد الطبيعة في الخارج، ومقتضى طلب إيجاد الطبيعة في الخارج بلحاظ أفرادها الطولية أن المكلف مخيرا في تطبيق المأمور به على أي شنو، على أي مأت به في أي زمان، فيمكن أن يطبقه على أول أزمنة الإمكان، يمكن أن يطبقه على ثاني أزمنة الإمكان، على ثالث أزمنة الإمكان. ومقتضى هذا هو القول ماذا؟ القول بالتراخي، ولكن ما التراخي قيدية التراخي، ولكن مقتضى انطباق الطبيعة بلحاظ أفرادها الطولية والقول ماذا؟ هو لازمه التراخي بهذا المعنى، التراخي العقلي، لاحظتم؟ وهو جواز التطبيق على الفرد الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا. فإذا عقلا لازمه القول بالتراخي إذا قلنا بأنه صيغة إفعال لا تدل إلا على طلب إيجاد الطبيعة بأي فرد شاءه المكلف بالنسبة إلى أفراده الطولية. هذا مع وجود الأصل اللفظي. وأما إذا لم يكن هنالك أصل لفظي، بأن كان الدليل مجملا أو كان الدليل هو الإجماع المعبر عنه بالدليل اللبي لا إطلاق له، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام وجريان أصالة البراءة، لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر كما فرضناه، وحينئذ ينفى الأكثر بشنو؟ بجريان أصالة البراءة العقلية والنقلية. ولكن هذا كله ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. ولكن قد قيل بوجود الدليل الخارجي على القول بالفوريات ووجوب التقديم، والدليل عليه هو بعض الآيات القرآنية، فقد استدل على ذلك بآيتين قرآنيتين، أولهما قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والآية الثانية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هاتين آيتين قد استدل بهما على وجوب الإتيان بالواجبات على نحو الفورية، وتقريب أو ما يمكن أن يقرب بهما أن يقال هكذا. أما بالنسبة إلى الآية الأولى فقوله فاستبقوا الخيرات، أن هذا العنوان وهو عنوان الخيرات لا ريب ولا إشكال، لا ريب أن استبقوا أمر والأمر ظاهر في الوجوب، هذا أولا. وثانيا أن الخيرات عنوان كلي يصدق على فعل المأمور به، ففعل المأمور به من الخيرات، وحينئذ معنى الآية القرآنية هو أن يقال هكذا فاستبقوا إلى فعل المأمور به. وبما أن الاستباق أو الاستباق أمر والأمر ظاهر في الوجوب، فيجب الإتيان بفعل المأمور به فوراً، أي في أول أزمنة الإمكان. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. الآية الثانية وهي سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فمن جهتي أنه قد اشترط في كون متعلق التكليف لا بد وأن يكون مقدورا للمكلف وداخلا تحت اختياره، ومقتضاه أن يكون فعلا له لا فعلا لغيره. وبما أنها هنا في الآية القرآنية أن المغفرة فعله تعالى فعل من أفعال الباري عز وجل، فلا يصح المسارعة إلى فعل الغير لأنه خارج عن اختيار المكلف وغير داخل تحت قدرته، فإذا لا بد وأن يراد المسارعة إلى سبب المغفرة لا إلى نفس المغفرة. وبما أن سبب المغفرة داخل تحت قدرة المكلف واختياره، ومن ضمن أسباب المغفرة هو فعل المأمور به، فالآية تدل على وجود أمر بالمسارعة، والأمر ظاهر وظاهر في الوجوب. وبما أنه مقتضى شرطية القدرة أن يكون الذي يجب المسارعة إليه هو السبب حصول المغفرة، والسبب صادق على فعل المأمور به، فحينئذ يجب المسارعة إلى فعل المأمور به، ولا نعني بالاستباق ولا بالمسارعة إلا الفورية، فيتم المطلوب على وجوب الإتيان بالمأمور به فوراً. ولكن هل يجب مقتضى هذا الدليل يجب الإتيان بالمأمور به فوراً على نحو تعدد المطلوب بصنفه الأول أو بصنفه الثاني؟ الظاهر منه بصنفه الأول، أي يجب الإتيان بالمأمور به فورا ففورا وهكذا، فإن لم تأتي به في الزمان الأول أحسنتم، لا إن لم تأتي به في الزمان الأول يجب عليك أن تأتي به في الزمان الثاني، وهكذا في الزمان الثالث والرابع والخامس لبقاء مقتضيه وهو الملاك ومصاحبه. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يمكن أن يقرب الاستدلال بهاتين الآيتين القرآنيتين. قال قدس سره، احنا اليوم نكمل المطلوب ترى. الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي. نعم قضية إطلاق الصيغة والتمسك بإطلاقها اللفظي عدم قيدية الفور، هو جواز التراخي وبإمكان المكلف تطبيقه على كل فرد شاء بلحاظ أفراده الطولية. والدليل على هذا تبادر ماذا؟ على عدم الدلالة، تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها لا غير، بلا دلالة على تقييده بأحدهما. فلا بد إذن في التقييد بأحدهما من دلالة أخرى أو من دليل آخر، كما أدعي دلالة غير واحد من الآيات على الفوريات. واضح؟ وفيه هذه الآيات شنو؟ قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكذا آية السابق الخيرات. أما تقريب الدلالة فلم يذكرها المصنف، ولكن من جهة انطباق الكبرى على صغرى على ما صورناه، وهو أن الخيرات كبرى، كلية كبرى تنطبق على فعل المأمور به، وكذلك سبب المغفرة أمرا كليا ينطبق على فعل المأمور به. هذا هو تقريب الاستدلال بالآيتين بما ذكرناه. ولكن المصنف ناقش في الاستدلال بهاتين الآيتين، ناقش فيهما، المناقشة الأولى أن المصنف يقول، لاحظوا عبارته، وفيه منع، يا بليش منع، ضرورة أن سياق آية سارعوا إلى مغفرة من ربكم وكذا آية فاستبقوا الخيرات إنما هو البع نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر، إذ ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البحث بالتحذير عنهما أنسب كما ذكر. مراده قدس سره، يقول أنه سياق هذه الآيات هو المسارعة إلى الخير، أو أول الاستباق إلى الخير والمسارعة إلى سبب المغفرة. ظاهرهما أنهما لا يستتبعان وقوع المكلف في الشر أو وقوع المكلف في الغضب. توضيح ذلك أنه لو أن ما نقول فاستبقوا الخيرات وهذه الخيرات منطبقة على فعل المأمور به، فلو ترك المكلف ولم يستبق ترك فعل المأمور به مقتضاه ماذا؟ وقوعه في الشر، من جهة أن ترك الواجب يلازمه ماذا؟ يلازمه الشر، ومعنى الشر استحقاق العقوبة. وكذلك لو ترك المكلف المسارع إلى المغفرة إلى سبب المغفرة ألا وهو فعل المأمور به، فلو ترك المأمور ترك فعل المأمور به معناه أي شيء؟ الوقوع في غضب الله الواقع فيه بترك الواجبات وفعل المحرمات. قلنا هنا شنو سارعوا إلى مغفرة من ربكم، معناه أنك قد ارتكبت محرمات وتركت واجبات، فأنت سارع إلى شنو؟ إلى سبب سقوط ماذا؟ حصول الغفران واستحقاق العقوبة بفعل تلك الأمور. فمقتضى المسارعة أي شيء؟ مقتضى فعل المأمور به، فلو تركت فعل المأمور به فالغضب من قبل الله تعالى على ترك الواجبات وفعل المحرمات باق أو ليس بباق؟ باق في البين. فحينئذ يقول أن ظاهر هاتين الآيتين أنهما لا يستتبعهما الوقوع في الشر والوقوع في الغضب الملازم لماذا؟ لفعل لترك الواجبات وفعل المحرمات. ومعنى هذا أن المراد من الاستباق والمسارعة هو استحباب المسارعة والاستباق، وليس الأمر بهما ظاهر في الوجوب، إذ لو كان ظاهرا في الوجوب لكان الأولى بالمولى أن لا يعبر بالاستباق إلى الخير أو الاستباق إلى شنو المسارعة إلى المغفرة، بل لا بد وأن يحذر، لاحظوا أن يحذر يعني شنو، أن يكون البحث بعنوان التحذير عن ترك الواجب، لأنه يلزم منه الوقوع ماذا في الغضب والشر، فلا بد أن شنو الوقع النفسي أن يأتي بصيغة التحذير لا بصيغة المسارعة والاستباق إلى الخير أو إلى سبب المغفرة، لأنه هذا هو الأوقع في النفس، وهو أن يحذرهم في الوقوع في العذاب، وأن يقول شنو سبقوا إلى الخير أو سارعوا إلى المغفرة. زين، فكان الأولى به أن يقول، فكان الأنساب لو كان المراد به الوقوع في الشر والغضب لكان الأنسب على المولى على ماذا؟ أن يعبر أو يكون الباعث إليه هو التحذير، أن يكون البحث نحوه بلسان التحذير لا بلسان ماذا؟ بلسان المسارعة والاستباق. فمن عدم ماذا؟ من عدم كون لسان البحث بلسان التحذير عن الوقوع في الغضب والشر نستفيد منه الاستحباب، لا أنه نستفيد منه الوجوب. واضح إن شاء الله النكتة وين؟ قال إنما كان هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الغير من دون استتباع تركهما للغضب والشر، وإذا لم يكن مستتبعان لهذين الأمرين معنى أي شيء؟ معنى أنهما مستحبان وليس واجبين. ضرورة أن ترك الاستباق والمسارع لو كان مستتبعان للغضب والشر كان البحث بالتحذير عنهما أمسى من أن يعبر عنهما بالاستباق والمسارعة كما لا يخفى. فافهم، واضح إن شاء الله. قوله فافهم، بعض الأعلام أشار إلى نقطتين يعني إلى جواب عن هذا الإشكال، ولذلك نجد أن بعض المتأخرين كالسيد الخوئي وغيره لم يتعرض إلى جواب المصنف هذا، لم يتسم بهذا الجواب ولم يذكره في بحثه الشريف، قد يكون من جهتي هذا الإشكال، وهو إشكال نقضي وإشكال حلي، إشكالين، إشكال نقضي وإشكال حلي. أما الإشكال النقضي بأن هذا الذي ذكرتموه من أنه لما كان لو كان واجباً لكان يلزم منه الوقوع في الشر أو الوقوع في الغضب، هذا يأتي في كل واجب ولا يختص بخصوص هاتين الآيتين، إذ معنى هذا أن الواجب إذا تركه المكلف يستحق عليه العقوبة سواء كان بلسان المسارعة أو بلسان الاستباق أو كان ماذا بلسان نفس الأمر. زين، صلوا صوموا كذا، لا يقول هكذا، لا بد أن يقول ماذا؟ إن لم تصلي أعاقبك، إن لم تصم أعاقبك، هكذا يحذروا بهذا اللسان، مو اللسان صلي صوم حج، هذا اللسان. زين، قد يقول بأنه هذا أيضا لا يستتبع الحذار، لا يستتبع الوقوع في الشر، إذ لو كان يثبت بعين لكان البعث بنحوه بهذا النحو، أن يقول بلسان التحذير لا بلسان صلي صوم، أن يقول يا بي إن لم تفعل كذا أعاقبك، إن لم تفعل كذا وهكذا، صحيح؟ فإذا هذا الكلام منك يرد في جميع الواجبات، مع أنه هذا لا يلتزم به أحد بأن جميع الواجبات قد ورد بها بلسان التحذير. قوله تعالى أقيم الصلاة، ولم يقل إن لم تقم الصلاة أعاقبك، الذي هو بلسان التحذير بلحاظ الوعيد على ماذا؟ على ترك الصلاة. إذن أوقعية التحذير في نفس المكلف لإيجاد الداعي، باعتبار أن البعض بداعي جعل الداعي في الإمكان، هذا لا يكون على هذا النسق الذي صورته في جميع الواجبات. ومقتضى هذا الكلام أن نحمل جميع الواجبات على ماذا؟ على أنها مستحبات، إذ لم ترد بهذا اللسان، مع أنه لا يلتزم به. ولبعض الأعلام جواب عن هذا، ولكنه غير تام في الشقه الثاني الذي صوره، يمكن مراجعته. أما الجواب الحلي وهو مسألة أوقعية اللسان، يعني مسألة قالوا بأنه الخطابات الشرعية ليست كلها على نسق واحد، بل العقوبات تختلف، بعضها عقوبات صغيرة، بعضها عقوبات ماذا؟ كبيرة. اللسان أيضا يختلف، قد يكون بلحاظ الأحكام العقلية لا يحتاج إلى لسان متشدد، في الأحكام الشرعية في أركان الإسلام قد يحتاج إلى لسان متشدد، في بعض الأحكام الأخرى لا يحتاج إلى هذا اللسان من هذه الجهة. كذلك اللسان تارة يكون بلحاظ الخوف من العقاب، وأخرى بلحاظ الطمع في الثواب، وثالثة لا هذا ولا هذا، كما في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن هذا اللسان ليس على نسق واحد، فبعض ألسنة الوجوب قد جاء بها بلسان العقوبة في تركها، وبعضها بلسان ماذا؟ بلسان الثواب والطمع في الثواب، من باب ماذا؟ من باب التحريك. شيء يذكر، يعني النقطة واضحة، شيء يذكر أنه بعض الطلبة راحوا وكلاء في روسيا أو منطقة هكذا في روسيا أو ما روسيا، فأخذوه هناك وكيل كان السيد الخائن من باب اللطافة، ولا أريد أخلص المطلب أنا اليوم، يعني كنت تنتظرون. فقالوا له تصعد عن الباب، فبين أنه هناك كوريات، هناك أعناق، هناك نخيل، هناك 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 هناك، بين كل شيء. فظلوا صافين عليه الناس قاعدين، فلما نزل واحد ويام من ذول الجماعة هو شيعي، هم روسيا ذول الشيعة كانوا، زين جرى قال له ايش قاعد تسوي؟ قال له شو؟ قال له تقول ثواب وكذا، وهناك جن حوريات. خذ وين حوريات انت؟ لما تجيب له حوريه هذا ما راح تحركه، ما راح تجعل الداعي في نفسه. قل له عقاب، قل له نار، قل له شو اسمه؟ زمهرير، قل له شظايا من نار، قل له هكذا، وما تقول له انت حوريات. وهم عايشين في الجنة الآن، يعتبرون أنفسهم، فأنت تجيب له هذا المعنى حتى شنو توجد الداعي؟ أقول هذا الداعي زين يختلف. لاحظتم الفكرة؟ العراق يقولون هناك أكو كهرباء، أكو ماي، أكو سياسيين مؤدبين، أكو سياسيين محترمين، وكراق مثلا وهكذا، فكل واحد حتى توجد إلى الداعي للإلكان بفعل المأمور به وهكذا. هذا هو الجواب الأول على الإشكال. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، أنه لا بد من حمل صيغة الأمر إما على خصوص الناد فيهما، وإما حمل صيغة الأمر فيهما على مطلق الطلب والرجحان أخذ. والوجه في ذلك أنه لو حملنا صيغة الأمر على ظاهرها من دلالتها على الوجوب لزم منه تخصيص الأكثر، وبما أن تخصيص الأكثر مستهجن فهو باطل، فإذا كان التالي باطل فالمقدم مثله أيضا باطل، فلا بد من حمله على خلاف ظاهره. إذن هنا قرينة في البين موجبة لحمل صيغة الأمر على خلاف الظاهر، ألا وهي القرينة لزوم تخصيص الأكثر. وأما بيان الملازمة، لماذا يلزم تخصيص الأكثر؟ هو ما تقدم منا في المقام الأول، وهو المقام الثبوتي. أولا أن قوله فاستبقوا الخيرات أو سارعوا إلى سبب المغفرة، لا ريب ولا إشكال أن الخيرات كما تصدق على فعل الواجبات تصدق على فعل المستحبات، أيضا هي خير وفيها ثواب. وكذلك السبب إلى المغفرة كما يحصل بالإتيان بالواجب كذلك يحصل بالإتيان بالمستحب، فإذا لا ريب ولا إشكال في صدق عنوان الخير وعنوان سبب المغفرة على المستحبات، هذا أولا. وثانيا أن الواجبات على أقسام، فبعض الواجبات لم يؤخذ فيها لا قيد الفورية ولا قيد التراخي كما في الواجب الموسع، وكذلك بعض الواجبات أيضا خارج، يعني بعض الواجبات قد أخذ فيها ماذا؟ قيد التضييق كما قلنا في الواجب المضيق كالصوم مثلا، فإنه وقت خاص فلا يجوز فيه التقديم حينئذ. والقسم الثالث من الواجب هو الواجب الذي أخذ فيه قيدية التقديم، سواء كان على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب بقسمه الأول أو بقسمه الثاني، لا ريب ولا إشكال بخروج المستحب عن هذه الآيات، مع ما أنه يصدق الخير ويصدق السبب سبب المطلوب، وخروج القسم الأول من الواجب وخروج القسم الثاني من الواجب. إذن يلزم على هذا لو حملنا لوتي صيغة الأم على ظاهرها من الوجوب، لزم منه خروج عنوان المستحبات جميعها وخروج بعض أقسام الواجب، ومعنى أنه لا يبقى فيه إلا الواجب المقيد بقيد التقديم، وهو قليل في الشريعة المقدسة. ومعنى هذا لزوم أن حمل هاتين الآيتين على خصوص الوجوب لازمه تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن عند العقلاء. قال مع لزوم كثرة تخصيصه، أي تخصيص هاتين الآيتين آية الخير وآية المسارع والاستباق في المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها، فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أو الوجه الثالث في الجواب عن الاستدلال بهاتين الروايتين أن قولكم بأنه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وكذلك استبقوا الخيرات مبني على أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب، مبني على أنه أمر مولوي، فإن الأمر المولوي هو الذي ينقسم إلى واجب ومستحب. وأما إذا لم يسلم هذه الدعوة من كون هذا الأمر أمرا مولويا، بل يمكن أن يدعى بأن الأمر في المقام أمر إرشادي إلى حكم العقل بحسن المسارعة، فحينئذ لا يدل على الوجود. توضيح ذلك أن العقل كما يحكم بحسن الطاعة كذلك يحكم بحسن المسارعة إلى الطاعة، إلى حصول الطاعة. فإذا العقل له حكمان، حكم بأصل وجوب الطاعة من باب شنو؟ من باب عدم الخروج عن زي العبودية ومقتضى العبودية هكذا أن يكون ممتثلا لأمر المولى، وبالتالي يقبح العبد في مورد عدم إتيانه بما أمر به المولى فيستحق عليه العقوبة. فالعقل إذن يدرك حسن الفعل وقبح تركه، وهذا معنى أن العقل حاكم بأفضل طاعة. فحينئذ الأمر الوارد من قبل المولى بالنسبة إلى شنو؟ إلى في موارد الطاعة، كقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا بد من حمله على الإرشاد، لأنه حتى لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه التخسل، لأن هذا لو حمر على أنه أمرا مولويا فهذا الأمر المولوي له طاعة، وهذا الطاعة أيضا له طاعة، وهكذا فيلزم التسلسل. فلذا قالوا أن هذه الأوامر الشرعية تارة تقع في سلسلة علل الأحكام العقلية، فلا بد من حمله على الأمر المولوي، وأخرى واقع في سلسلة معلولات الأحكام العقلية فلا بد من حمله على الأمر الإرشادي، فهو إرشاد إلى حكم العقل بحسن الطاعة وقبح تركها. كذلك بالنسبة إلى كيفيات الطاعة من المسارعة، فأيضا العقل هو الحاكم فيها، فإن العقل يحكم بحسن المسارعة إلى الطاعة. فإذا ورد أمر من قبل الشارع بحسن المسارعة فلا بد من حمله على الإرشاد إلى ما حكم به العقل من حسن المسارعة إلى الطاعة. لاحظتم؟ فلا بد من حمله على الأمر الإرشادي، وإذا حمل على الأمر الإرشادي لا يكون ظاهرا في الوجوب. واضح الفكرة شنو؟ قال قلت تسره. ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق إلى الخير، وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث إلى المسارعة والاستباق إرشادا إلى ذلك، أي إرشادا لمن؟ إلى حكم العقل. كالآيات، راح يشبهها، يقول كالآيات والروايات الواردة في الحث على أفضل الطاعة والبحث نحو أفضل الطاعة. هناك متحمله على الإرشادية من باب شنو؟ من باب الإرشاد إلى حكم العقل، هنا أيضا تحمل على الإرشادية. واضح هذا؟ فيكون الأمر فيها، الأمر فيما؟ في الآيات والروايات، لما يترتب على المادة بنفسها من وجود مصلحة قد حكم بها العقل، ولو لم يكن هنالك أمر بها. إذا كالأوامر الطبيب مثلا، أوامر الطبيب، أوامر الطبيب لا يحتمل فيها أن تكون بحثا على نحو البحث المولوي، بل إرشاد إلى ما في الدواء من مصلحة. فلو لم يأمر الطبيب ما وجد أمره هناك، يمكن للعبد أن يأتي شنو؟ يمكن للمريض أن يأتي بذلك يشرب ذلك الدواء لما فيه من المصلحة. كذلك هذه الأوامر هي في الحقيقة إرشاد وإشارة لما يترتب عليه من مصلحة في نفس ماذا؟ في نفس الدواء، وليس أنه هذا الأمر أمرا مولويا. قال ولو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية كأوامر الطبيب ونحو ذلك. قوله فتان لعله إشارة إلى أن العاقل يحكم بحسن الطاعات، بمعنى أنه يترك حسن فعلها وقبح تركها وبالتالي يستحق العقاب. وأما في موارد المسارعة أي في كيفيات الطاعة فقد يقال بأن العقل يحكم بحسن الطاعة، بحسن المسارعة، يحكم بحسن هذه الكيفية، وأما أنه يدرك قبح هذه الكيفية فلا. وحينئذ إذا لم يدرك قبح ترك هذه الكيفية بالتالي لا يدرك استحقاق العقوبة، يمكن للشارع المقدس أن يتدخل في بيان استحقاق العبد للعقوبة حين تركها، قد يكون إشارة إلى هذا. يعني بعبارة أخرى أن حكم العقل بحسن المسارعة إلى الطاعة حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا، يعني متوقف على بيان الشارع. أو يقال أنه فتان إشارة إلى أنه هذا، إذا قلنا أن الفورية والتراخي من القيود العقلية، وأما إذا قلنا أنها من القيود الشرعية كحالها حال الطهارة والاستقبال والساتر، فلا بد للشارع أن يتدخل في بيانها وليس للعقل دور في بيانها. هذه قد يكون إشارة إلى قوله فتى. أما قوله فتتم فقد بيناه في المقام الأول، ولكن حاصل ما يريد، قلنا أن الواجبات على أقسام، وقلنا أن القسم الثالث من الواجب قد أخذ فيه قيد التقديم وينقسم إلى قسمين، أحدهما على نحو وحدة المطلوب والثاني على نحو تعدد المطلوب. وقلنا أنه على نحو وحدة المطلوب هنالك مصلحة واحدة قائمة بالفعل المقيد بالفورية، فإذا لم يأتي به فورا سقط الأمر بأصل الفعل. أما الثاني على نحو تعدد المطلوب، مصلحة في الفعل، مصلحة في الفورية، هذا أيضا على قسمين، تارة يجب الإتيان بذلك الفعل فورا ففورا، بمعنى أنه العطيان في الزمان الأول كما لا يسقط الأمر بأصل الفعل، لا يسقط الأمر ماذا بالفورية، بل يسقط مرتبة من مراتبها وتبقى باقي المراتب فيجب الإتيان بها. وإما أنه لا، يجب عليك الإتيان بذلك الفعل فورا، فإن لم يأتي به تسقط الفورية ويبقى أصل الفعل واجبا. فهنالك مصلحتين، هنالك أمرين، أمر بذات الفعل وأمر بالفورية، ولكن إذا عصى المكلف ولن يأتي به في أول أزمنة الإمكان يسقط الأمر بالفورية ويبقى الأمر بذات الفعل باقيا. هذا أيضا على نحو تعدد المطلوب. المصنف يريد أن يقول كما قلنا بأنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي، كذلك إذا قلنا بأنه قد أخذ فيها قيدية الفورية، هل تدل على الفورية على نحو التعدد المطلوب بشكله الأول أو بشكله الثاني؟ المصنف يقول لا دلالة للصيغة لا على شكله الأول ولا على شكله، فأيضا يحتاج إلى دليل. ولكن ترى عبارة المصنف ظاهرة في وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، مو ظاهرة في تعدد المطلوب على القسم الأول أو القسم الثاني، واضح إن شاء الله. قال تتمة بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر، يعني إذا قلنا بأنه هذا أخذ قيدية الفور، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا، بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا؟ هذا شنو شي عبر عنه؟ هذا القسم الأول من تعدد المطلوب، أي في الزمان الثاني أو لا، وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغ على هذا القول هو وحدة المطلوب. هذه العبارة هي أمان الغلط، وحدة المطلوب بهذا المعنى كرد السلام، يسقط الأمر بأصل الفعل، صحيح ما أخذ على نحو الفور، أحسنتم، يسقط الآم، إحنا نريد القسم الثاني وهو على نحو تعدد المطلوب، هذا تعدد المطلوب بشكله الأول أو بشكله الثاني.
هو وحدة المطلوب أو تعدده. ولا يخفى أنه لو قيل بدلالته، لأنه ذاك اللي قابله مو هذا اللي قابله، لا القابل فورا ففوران يقابل القسم الثاني من عنده، وهو إذا لم يأتي في أول أثبت الإمكان تسقط الفورية ويبقى أصل الهام، لما كان لها دلالة على النحو المطلوب من وحدته أو تعدده. فتدبر جيدا، أو يقال لا، أن مراد المصنف أنه إذا أخذنا قيدية الفورية هل على نحو وحدة المطلوب، بمعنى إذا لم يأتي في الزمان الأول يسقط الأمر بالفعل، أو على نحو تعدد المطلوب إذا سقطت الفورية لا يسقط أصل الفعل، مع أنه الذي ذكره فورا ففورا، مع أنه فورا ففورا ما داخل على، يعني كل ما تدخل في مفهوم تعدد المطلوب، لأن تعدد المطلوب له فرضان وفرض واحد. هذا تمام الكلام في الفورية والتراخي. إن شاء الله ما بعد مجينا إن شاء الله من الحج نبدأ في الفصل الثالث. هذا والحمد لله رب العالمين. والله مخابركم إن شاء الله.